بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. قبل البدء بالدرس لا بأس أن نذكر المرحوم آيت الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي بمناسبة ذكرى الأولى لذكرى السنوية الأولى لوفاته رضوان الله تعالى عليه، ونقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا هو صاحب هذه الحسينية، نسيت أن أشير إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يوجد وجهان منسوبان إلى المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه لإثبات كون الرفع في حديث الرفع رفعا ظاهريا لا رفعا واقعيا. الوجه الأول ما ذكرناه في الدرس الماضي من أنه يستفيد القرين على ظاهرية هذا الرفع من كلمة عن أمتي. لولا هذه القرينة، يعني لولا وجود قرينة ما على كون الرفع ظاهريا، لكان الطبيعي حمل الرفع على الرفع الواقعي، لأنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الرفع يحمل على معناه الحقيقي، ما لا يعلمون هم متعلق الرفع يحمل على المعنى الحقيقي، يصير رفع واقعي. فالرفع الظاهري بحاجة إلى قرينة، مو الرفع الواقعي. الرفع الواقعي هو الأمر الطبيعي الأولي، حمل الرفع على الرفع الظاهري بحاجة إلى قرينة. المحقق العراقي في هذا الوجه الأول يقول بأنه عدنا قرينة على كون الرفع رفعا ظاهريا. وما هي تلك القرينة؟ القرينة كلمة عن أمتي التي هي دالة على الامتنانية، على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يمن على أمته بأنه رفع عنهم ما لا يعلمون. والامتنان إنما يتم برفع ما فيه الثقل. وما هو الذي فيه الثقل؟ بل الثقل ليس في الحكم الواقعي على الإنسان الشاك فيه. الحكم الواقعي عند الشك يقول لا ثقل فيه، وإنما وجوب الاحتياط تجاهه فيه الثقل. فرفع هذا الثقل برفع وجوب الاحتياط، مو برفع نفس الحكم الواقعي، مو باللزوم يرفع الحكم الواقعي حتى يصير تخفيف، حتى يصير رفع الثقل. التخفيف على أمته ورفع الثقل عن أمته إنما هو برفع وجوب الاحتياط تجاه الحكم الواقعي عند الشك، يعني رفع الحكم الظاهري، يعني هذا الرفع سيكون رفعا ظاهريا وليس برفع أصل الحكم الواقعي، لأن أصل الحكم الواقعي لا ثقل فيه عند الشك. هذا هو الوجه الأول الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وقلنا بأن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه له ردان على هذا الوجه، واكتفينا بالرد الأول بأحد الردين، وهو أنه صحيح، يعني لو سلمنا مع المحقق العراقي بأن الثقل ليس بالحكم الواقعي وإنما بوجوب الاحتياط تجاه ذلك الحكم الواقعي، ولكن رفع الثقل يمكن برفع وجوب الاحتياط ويمكن برفع نفس الحكم الواقعي الذي يوجب الاحتياط تجاهه، يعني برفع الموضوع انتفاء سلام من انتفاء الموضوع راح يصير هذا هم يوجب الرفع، يوجب رفع الثقل. عليكم السلام ورحمة الله. فرفع الثقل يحصل بوجهين، صحيح الثقل لو سلمنا مع المحقق العراقي يكون بوجه واحد، ولكن رفع الثقل بوجهين، يمكن للمولى أن يرفع هذا الثقل برفع وجوب الاحتياط ويبقى الحكم الواقعي على حاله، فقط يرفع وجوب الاحتياط، ويمكنه أن يرفع وجوب الاحتياط لا مباشرة، بل يرفع وجوب الاحتياط برفع نفس الحكم الواقعي، هذا هم أيضا يؤدي إلى التخفيف ويؤدي إلى رفع الثقل وصالح للامتنان. إذن فالامتنان يحصل بحمل الرفع على الرفع الواقعي أيضا، كما أن الامتنان يحصل بحمل الرفع على الرفع الظاهري، كذلك يحصل الامتنان برفع بحمل الرفع على الرفع الواقعي. وأما الوجه الثاني، اليوم نذكر الوجه الثاني المنسوب إلى المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. الوجه الثاني يقول فيه المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه اعتمادا على تفسيره وفهم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عن كلمات المحقق العراقي، أنه يقول أن حمل الرفع على الرفع الواقعي مستحيل، لأنه يستلزم روح الدور، يستلزم تأخر الشيء عن رتبة نفسه، أليس الدور هو أن يكون هناك شيئان أحدهما متوقف على الآخر، أليف متوقف على باء وباء متوقف على أليف، إذن أليف بل يتوقف على شيء هو متأخر عنه، يعني أنه بل يتأخر عن نفسه بالواسطة، هذا الدور أن يتأخر عن رتبة نفسه بالواسطة. هنا شيء من هذا القبيل يستلزم شيئا من هذا القبيل. كيف المحقق العراقي يقول بأنه ظن مقدمتين نتوصل إلى هذه النتيجة، بمجموع مقدمتين نثبت أن الرفع إذا كان رفعا واقعيا يوجب تأخر الشيء عن رتبة نفسه. المقدمة الأولى هي أن رفع الشيء في رتبة وضعه، لأنهما نقيضان، والنقيضان في رتبة واحدة، في رتبة واحدة، وجود الشيء وعدمه في رتبة واحدة، فالرفع تعلق بأي شيء لا بد وأن يكون في رتبة ذلك الشيء، في نفس رتبة ذلك الشيء، ولا يمكن أن يكون متأخرا عن رتبة ذلك الشيء، لأنهما نقيضان، رفع الشيء ووضع الشيء نقيضان. إذن فرفع كل شيء ووضعه أو قل عدمه ووجوده في رتبة واحدة، هذه هي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن رفع الحكم متأخر عن المرفوع رفع الحكم عند الشك متأخر إذا تعلق الرفع بالحكم الواقعي عند الشك في الحكم الواقعي لو قلنا بأن نفس هذا الحكم الواقعي ارتفع سيستلزم أن يكون هذا الرفع متأخرا عن المرفوع يعني عن ذلك الحكم الواقعي المشكوك برتبتين من التأخر. كيف؟ لأنه الرفع تعلق بالحكم الواقعي عند الشك مقيدا بالشك، الشك أخذ في موضوع هذا الرفع، إذن فالرفع متأخر عنك تأخر كل حكم عن موضوعه، كل حكم متأخر عن موضوعه وأجزاء موضوعه. فإذا أخذ الشك في موضوع الرفع فالرفع متأخر عن هذا الشك، والشك متأخر عن متعلقه عن مشكوكه يعني عن الحكم الواقعي الذي يشك فيه، لأن الشك عرض يعرض على الحكم الواقعي فهو متأخر عن الحكم الواقعي كتأخر كل عرض عن معروضه. إذن الرفع متأخر عن الشك والشك متأخر عن الحكم الواقعي، إذن فالرفع متأخر عن الحكم الواقعي برتبتين، يعني إذا تعلق الرفع بالحكم الواقعي أصبح هذا الرفع متأخرا عن الحكم الواقعي بدرجتين رتبتين، أولا كون الرفع متأخرا عن الشك ثم كون الشك متأخرا عن الحكم الواقعي، فالرفع متأخر عن الحكم الواقعي بدرجتين. إذا ضممنا هذه المقدمة الثانية إلى المقدمة الأولى ماذا نستنتج؟ نستنتج أنه من ناحية المستفاد من المقدمة الأولى أن الرفع إذا تعلق بالحكم الواقعي راح يكون في رتبة الواضع في رتبة الحكم الواقعي لأنهما نقيضان كما قلنا في المقدمة الأولى، فما يثبت بالمقدمة الأولى أن الرفع إذا تعلق بالحكم الواقعي فهو في رتبة الحكم الواقعي، وما يثبت بالمقدمة الثانية أن الرفع إذا تعلق بالمقدمة عفوا إذا تعلق بالحكم الواقعي فهو متأخر عن الحكم الواقعي برتبتين. إذا شنو النتيجة؟ النتيجة أن الرفع متأخر عن رتبة نفسه برتبتين، وهذا روح الدور، أن الرفع متأخر عن الحكم الواقعي برتبتين. هذا ما يستلزمه تعلق الرفع بالحكم الواقعي. وأما إذا قلنا لا، الرفع لا يتعلق بالحكم الواقعي وإنما يتعلق بوجوب الاحتياط تجاه الحكم الواقعي، فهذا راح يكون الرفع بل رفع شيء ومتعلقه شيء آخر، يعني ما راح يصير تأخر الشيء عن مرفوعه، بل يرفع وجوب الاحتياط عند الشك في الحكم، عند الشك في الحكم الواقعي يرفع الحكم الظاهر، يرفع وجوب الاحتياط، فأحدهما غير الآخر فيزول الدور أو يزول روح الدور. إذن فلإزالة حكم الدور نلتزم بكون الرفع رفعا ظاهريا لا رفعا واقعيا. هذا هو الوجه الثاني المنسوب إلى المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. وأقل ما ينسب ما يمكن إيراده أقل ما يمكن إيراده على هذا الوجه ما ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أن المقدمة الثانية باطلة فيبطل هذا الوجه ببطلان المقدمة الثانية. توضيح بطلان المقدمة الثانية أنه في المقدمة الثانية يقول أن الرفع متأخر عن الشك لأن الشك أخذ في موضوعه والرافع ككل حكم آخر متأخر رتبتان عما يؤخذ في موضوعه. هذا الجزء من المقدمة الثانية لو قبلنا، ولكن الجزء الثاني ماذا يقول؟ يقول بأنه والشك متأخر رتبتان عن الحكم الذي يشك فيه، ومن باب أن الشك في كل شيء عرض يعرض على ذلك الشيء، والعراض متأخر رتبتان عن المعروض، وهذا جوابه أنه ليس الشك متأخرا عن موضوعه الخارجي، موضوعه الذهني لربما نقبل أنه هذا الحكم بالذهن ويتعلق به الشك، وبالذهن سواء كان الحكم موجودا أو غير موجود بالذهن يتصور، فالشك بل يتعلق بالوجود الذهني للحكم هذا معقول، ولكن إحنا نريد الوجود الخارجي للحكم، إحنا نريد أنه يكون الرافع متعلقا بالحكم عند الشك في الحكم، عند الشك في أن الحكم متحقق في الخارج أو لا، مو متحقق عند الشك في أن الحكم متحقق في الذهن أو لا، عند الشك في أن الحكم متحقق في الخارج أو لا، هذا اللي نريده. فهنا الشك ليس متأخرا رتبتان عن الحكم بوجوده الخارجي الحقيقي، لأنه سواء كان الحكم موجودا أو غير موجود الشك يحصل، كما أن العلم بالشك هذا بعكس ما قيل في بحث اختصاص الحكم بالعالمين به، قيل أنه اختصاص الحكم بالعالمين به يستلزم الدور أو ما يشبه الدور روح الدور. ليش؟ لأنه الحكم إذا تعلق الحكم إذا تعلق واختص بالعالمين به فهذا الحكم تعلق متأخر عن العلم لأنه أخذ في موضوعه العلم، والعلم تعلق بالعالمين به يعني بذلك الحكم نفسه، فالعلم بل صار متوقفا صار دور بين الحكم وبين العلم به بالتبادل، لأنه الحكم مشروط بالعلم فمتأخر عن العلم، والعلم متأخر عن الحكم لأنه صفة من أوصاف الحكم والصفة متأخر عن الموصوف. إذن فالعلم هم متأخر عن الحكم هم متقدم على الحكم، متأخر على عن الحكم لأنه أخذ في موضوعه، ومتأخر لأنه أخذ في موضوعه، ومتقدم لأنه عرض من أعراضه. عفوا شنو قلنا؟ بلي العلم أخذ في موضوع الحكم إذن فهو متقدم لأنه كل حكمين متأخر عن موضوعه، إذن فالعلم متقدم عليه، وفي نفس الوقت هذا العلم متأخر عن الحكم لأنه عرض من أعراضه فيصير دور. ماذا أجبنا عن هذا الدور في محله؟ أجبنا عن هذا الدور بأن العلم ليس متأخرا عن معلومه الخارجي وإنما متأخر عن المعلوم بالذات الذهني، مو متأخر عن معلومه الخارجي. وإحنا نريد العلم بالحكم، بتحقق الحكم في الخارج، مو العلم بتحقق الحكم في الذهن. هذا ما يفيدنا العلم بتصور الحكم، شو يفيدنا العلم بتصور الحكم وعليه. فهذا الذي ذكرناه حول الشك معاكس لذاك الذي قيل مشابه عكسيا، معاكسا لذاك الذي قيل حول العلم هناك، والرد هم مشابه إليه. كما أن العلم قلنا بأنه ليس متأخرا عن معلومه، لأنه معلومه موجود أو غير موجود، أحيانا العلم يخطأ، يعني معلومه ما موجود، مع ذلك العلم موجود. إذن فالعلم ليس متأخرا عن معلومه، ليس متوقفا على معلومه، معلومه موجود أو ما موجود قد يحصل العلم كما في حالة الخطأ. الشك أيضا هكذا، الشك عندما يتعلق بالحكم الواقعي فيما نحن فيه، سواء كان الحكم الواقعي موجودا أو غير موجود، هذا الشك يحصل للإنسان الشك، وهذا دليل على أن الشك غير متوقف على الحكم الواقعي. وإذا كان متوقفا على الحكم الواقعي لكان الحكم الواقعي لازم موجود حتى يشكوا فيه، شحنا أنه ما عندنا أي شيء. وعليه فأحد جزئي المقدمة الثانية باطل، وبذلك يبطل ما ذكره المحقق العراقي من أنه بضم المقدمتين ننتهي إلى تأخر الرافع عن رتبة نفسه برتبتين، هذا يبطل. إذن هذا الوجه الثاني أيضا غير تام. وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بعد لم يتعرض لذكر أدلة أخرى لآخرين، يبدو أن الآخرين ما عندهم أدلة أفضل حالا من هذين الدليلين اللذين ذكرهما المحقق العراقي، وإن كان هناك أدلة للعلماء المحققين الآخرين لذكره أستاذنا الشهيد، لكن هو أستاذنا الشهيد عند بعض الوجوه لإثبات كون الرافع رفعا ظاهريا لا واقعيا، لا بد وأن نبحثها. نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.